الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 35 من رياض الصالحين. قال النووي رحمه الله: وهو تتمة لباب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وكانت المواصلة في هذا الدرس في ليلة 13 من شوال لعام 41 و400 ألف، بعد انقطاع بسبب الصيام وما إليه. قال: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. أبو بكر هو نفيع بن الحارث، كني بهذه الكنية لأنه تدلى ببكرة في ليلة هجرته، وهو أخو زياد بن أبيه لأمه. ووقع بينه وبين زياد منافرة، وذلك أن زياد نسب إلى أبي سفيان، فكان يقال زياد بن أبيه، أي بن أبي معاوية رضي الله عنهم جميعا من الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، أي أخبركم، بأكبر الكبائر؟ وذلك أن الكبائر تتفاوت، منها كبيرة ومنها أكبر، وسيأتي اجتنبوا السبع الموبقات. والكبيرة ما توعد عليها بنار أو حرمان من جنة أو لعن، أو رتب عليها حد من حدود الله عز وجل. ويذكر عن ابن عباس أنه قال: هي إلى 700 أقرب. وقد ألف الذهبي رحمه الله رسالة بعنوان الكبائر، ذكر فيها 77 كبيرة. وليست بالرسالة المتداولة بين الناس، فإن الرسالة المتداولة بين الناس فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة، وإنما الرسالة المختصرة التي اكتفى بها بذكر الحديث والآية ونحو ذلك. 3 فيه تكرار الحديث حتى يفهم، وتعظيم الأمر وتفخيمه. قال: قلنا: بلى، أي طلبوا منه نعم يا رسول الله. قال: الإشراك بالله بدأ به لأنه أكبر كبيرة عصي الله بها، ولأنه الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك بالله أن تجعل لله شريكا في شيء من خصائصه، سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، وهو أعظم الذنوب، كما سيأتي في حديث ابن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعقوق الوالدين، وهو المراد هنا من أن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظيمة الآثام، لأن الله عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا، وقرن حقهم بحقه كما تقدم معنا. وكان متكئا فجلس لتعظيم الأمر الذي سيقوله. قال: ألا وقول الزور. ومن الكبائر قول الزور، ويدخل فيه فعل الزور، فإن معاوية رضي الله عنه قام خطيبا في أهل المدينة، قال: يا أهل المدينة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، ورفع إليهم قصة المرأة التي تصل به شعرها. وقد قال الله عز وجل: والذين لا وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله عز وجل: اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور وشهادة الزور. فقول الزور هو كل فعل باطل خالف الكتاب والسنة، وشهادة الزور المراد بها الشهادة بباطل في مسائل الدعاوى وما إليها، فيشهد ليحل الحرام أو يحرم الحلال، ويشهد لأخذ مال الناس بالباطل. فكما لا يجوز كتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كذلك لا يجوز أن يؤتى بها على غير الوجه. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة من حال هذه الكبيرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. قوله عن عبد الله بن عمرو هو أبو محمد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الكبائر الإشراك بالله، أي منها وعقوق الوالدين وقد تقدم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واليمين الغموس هي اليمين التي تكون على أمر قد قضي فيحلف عليه أنه قد وقع أو لم يقع وهو كاذب فيها. وفي الحديث: والديار الغموس تدع الديار بلاقع، أي خاوية على عروشها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: وهو عنه معرض. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله من، أي للتبعيض، فليست كل الكبائر وإنما هي منها. قوله شتم الرجل والديه، أي سبهما وتجديعهما والإساءة إليهما. وكان هذا في الزمن الماضي مستقبحا حتى عند أصحاب العقوق، ولذلك تعجل الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ يعني هل يقع هذا؟ ولو كان هذا قد وقع ورأوه ما تعجبوا، لكن كان الأمر عظيما عند العرب. قال: نعم، أي يشتم الرجل والديه. وكيف ذلك؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي أنه يكون واسطة في سب أبيه وأمه، فاستحق هذا اللعن وهذا الفعل. وما أكثر ما يتعاطاه العوام من سب الآباء والأمهات لغير ما حتى مقصد، لا سيما السفهاء هذا الزمان من الشباب الصائع الضائع. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فيه دليل على أن اللعن يأتي بمعنى السب. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفيه أن المتسبب في الإثم له مثل اسم إثم فاعله. قال عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في رواية في روايته يعني قاطع رحم. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان عظيمة قطيعة الرحم. وجبير بن مطعم هو ولد المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لا تركتهم له. أسلم حين جاء لفداء أسار بدر، وسمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: كاد قلبي أن يطير. قوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي ابتداء. وإلا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل مسلم مآله إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي رواية: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولكن معناه إما أنه لا يدخل ابتداء أو أنه على الوعيد، قد يعاقبه الله عز وجل ولا يدخله إلا بعد عذابه. وهذا دليل على أنه كبيرة، حيث ذكر أنه من أسباب الطرد من الجنة. قال عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنكر عليه عمر بن الخطاب هذه الكنية، ولكنه رد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كنه بها. أبا المغيرة بن شعبة من دهاة العرب، ذكر في دهاة الصحابة معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات دفنهن في الحياة، وقيل يا وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب حديث سبقت في الباب قبله، فحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله. قوله إن الله تعالى حرم عليكم أي منعكم مما هو من أسباب فساد الدنيا والآخرة، والمحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. عقوق الأمهات، ذكر الأمهات دون الآباء لعظيم حقهن، ولأن الأب قد يثأر لنفسه وينتقم لها، وأما الأم فضعيفة. ويدخل في الأمهات الجدات ومن إليهن. ومنع الوهات، منع ما أوجب الله عليه وسؤال ما ليس له، كمانع الزكاة وسائل الناس إلحافا على ما يأتي. ووأد البنات، وهو قتلهن، قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كان هذا الأمر متفشيا في الجاهلية. وكره لكم قيل وقال، والكراهة هنا التحريم، لأن نقل الحديث من قوم إلى قوم للإفساد بينهم يعتبر من النميمة، وتضيع الأوقات يلحق الإنسان الضرر به بقدر إثمه. وكثرة السؤال الإلحاح في المسألة، وإضاعة المال أي في غير وجه حق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد وجد هذا الصنف بكثرة، فقد قام بعضهم بإحراق بعض الأموال، وقام بعضهم بتكسير كثير من الأموال، وقوله أقطع من قطعك تقدم بيانه أن صلة الرحم من أسباب صلة الله للعبد، وقطيعة الرحم من أسباب ضياع العبد. من قطعني قطعه الله، قطعه وقطع عنه الخير وأسباب الخير. قال: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. البر مطلوب إلى الجميع، لكن إلى أصدقاء الأب والأم يتعين أكثر، لأنه من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. ولأنه إحسان إلى الأب والأم ولو كان بعد موتهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسأله عليه عبد الله فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة وقال: شد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. الشاهد من الحديث أن البر يتفاوت في الفضل والمنزلة، وأبره وأحسنه أن يصل الرجل أهل ود أبيه فيكرم أباه بعد موته بإكرام صحبه، ويكرم أمه بعد موتها بإكرام صاحبها. وهذا يدل على منزلة بر الأب عند هذا الفاعل، إذ لو كان غير مبال بحق الأب لقال: قد ذهب أبي ومالي وله. ومع ذلك لم يزل الود بينهما. قوله: حمله على حمار، أي أركبه على حمار. وفيه مشروعية لبس العمائم، وقد اختلف فيها، فذهب شيخنا مقبل رحمه الله إلى أنها لا تصل إلى حد السنية، ولكن من لبسها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يؤجر إن شاء الله. وقد جاء عن غير واحد العمائم تجاه العرب. وفيه أن الرفقة قد تنكر على من ترافقه بعض العمل، كما أنكروا على عبد الله بن عمر هذا الصنيع، ولكن ابن عمر أخبرهم بالسبب. وفيه دليل للقاعدة: إذا عرف السبب بطل العجب، فإنهم أنكروا على ابن عمر فلما أخبرهم الخبر علموا أن هذا الأمر مشروع. وفيه أن من أنعم الله عليه بفضل في ملبسه أو مركبه أو مطعمه أن يتصدق في أوجه الخير. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيع الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وهو حديث ضعيف في سنده علي بن عبيد مولى أبي أسيد مجهول، وقد ضعف الحديث الألباني رحمه الله في ضعيف السنن. فقوله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما فيه أن الوالد يبر بعد موته، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر ويشهد لهذا اللفظ، ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو ولد صالح يدعو له. فقال نعم الصلاة عليهما، إن أراد بالصلاة الدعاء فنعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، وكذلك الصلاة عليهما إذا وسد في قبورهما في يوم موتهما، يجوز أن تصلي على القبر إن لم تشهد الجماعة وقد دفنا، ويجوز أن تصلي بل من فروض الكفاية. وسيأتي بيانه في موطنه. والاستغفار لهما أي مع نفسك، استغفرت نفسك قل اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي، أو قل اللهم اغفر لأبي وأمي أو نحو ذلك. وهذا ليس فيه خلاف، الدعاء لهما ليس فيه خلاف على ما يأتي معنا في مقدمة صحيح مسلم. وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي إنفاذ الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فيجب على الإنسان أن يؤدي وصية أبيه وأمه إن لم تكن وصية جائرة. أما إذا كانت وصية الأب والأم لقبر أو ما يسمى بالدرس نحو ذلك فلا. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وهذا هو الشاهد أن الإنسان يصل ود أبيه ورحم أبيه وأمه. وإكرام صديقهما فهو كرامة لهما، ورحم الله الولد محمد رحمه الله كان إذا جاءه الضيف ربما يكرمه، وأنا في السعودية ويتصل علي يقول وصل فلان ابن فلان من أصحابك وأكرمناه، فأسأل الله أن يكرمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، متفق عليه. وفي رواية وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد رضي الله عنها أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال هلم هالة بنت خويلد، قولها فارتاح هو بالحاء في الجمع بين الصحيحين للحميدي، فارتاع بالعين ومعناها اهتم به. ذكر الحديث في باب صلة الأقارب ومن إليهم، وفيه الغيرة بين النساء، حتى أن عائشة غارت من امرأة قد ماتت، وفيه فضيلة خديجة رضي الله عنها وهي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول أنها أول من أسلمت على الإطلاق على قول بعض أهل العلم وهو الصحيح، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهي داخلة في السابقين ابتداء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهي آزرت وناصرت. الأمر الثاني أن الله أقرأها السلام حين جاء جبريل وقال إن الله يقرأ خديجة السلام، وعائشة إنما أقرأها جبريل السلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام. فلا شك ولا ريب أن من أقرأها الله السلام أنها أفضل، سلم الله عليها سبحانه وتعالى. زد على ذلك أنها مبشرة بالجنة صراحة، بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبعضهم يفصل يقول من حيث العلم عائشة أعلم وأفقه، ومن حيث السابقية خديجة رضي الله عنها. وهذا النوع يقال به لو أن خديجة عاشت حتى احتاج لها الناس وما وجد عندها العلم، لكن مما يدل على رجاحة عقلها وقوة فقهها وفهمها أنها حين رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف، وهو الشجاع الكريم، قال لها: والله لقد خشيت على نفسي. قالت: والله لا يخزيك الله، إنك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. هذا يدل على فهم عجيب عند هذه المرأة وفقه دقيق. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عم لها، وكان نصرانيا يقرأ من التوراة ويقرأ من الإنجيل، فكان ما كان. وفيه أن الإنسان قد يغار ممن لم يره، وربما وقع التحاسد بين من لم يرى غيره، لكن هذه غيرة نساء، ويعفى عنها ما لا يعفى في غيرها. ولكن كان يكثر ذكرها لحبه لها ولمواقفها الشريفة الكثيرة، لا سيما ونصرته في أول البعثة، وكانت معه في الشعب وواسته بمالها، وكم لها من الفضائل والشمائل. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة من باب حسن العهد، كما في حديث حسانة المازنية أنه قال: حسن العهد من الإيمان. فربما قلت له: أي عائشة، كان لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. هذا من باب الغيرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه فعله، فهو بأبي وأمي مؤيد من الله بالوحي. فيقول إنها كانت، يعني من صفاتها كذا، وكانت كذا، وكان لي منها ولد، فذكر أوجه تفضيلها. وهذا قد يثير غيرة النساء، لكن الإنسان قد يضطر إليه في بعض الحالات، كما يقال الحرية. وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها، أي في صاحباتها، ما يسعهن أي ما يكفيهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة كراما لهن. فلم ينسى صواحبها لكثرة حبه لها. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد رضي الله عنها، صحابية أخت خديجة بنت خويلد، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، لأن الأصوات تتشابه لا سيما أصوات الأقارب، فارتاح لذلك، لأنها جاءت امرأة كان بينهم وبينهم مصاهرة، ثم ذكرته بزوجته، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، أي لتكن هالة بنت خويلد، فكانت. وقوله فارتاع، أي اهتم بذلك، اهتم بها وأكرمها. وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أهمية الصلة والإحسان إلى الأقارب والأصحاب. فجرير بن عبد الله البجلي كان من خيرة الصحابة، وكان معدودا من عوائل الملوك، من عائلات الملوك. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من هذا الباب على وجهه مسحة ملك، وفي رواية ملك. وكان لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وإسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، أي في أواخر الحياة النبوية، في سفر، والأسفار كثيرة، منها ما يكون للتجارة، ومنها ما يكون للحج والعمرة، ومنها ما يكون لغير ذلك، ومنها ما يكون للجهاد. فكان يخدمني، أي جرير يخدم أنس ابن مالك. قال: فقلت له: لا تفعل، يعني كل يخدم نفسه، وربما كان متقاربين في السن، أو أن جرير أكبر من أنس. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي من الإكرام ونحوه، آليت أي حلفت ألا أصاحب أحدا منهم إلا خدمته إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لإكرامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. والمقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كان على خير وصلاح، أما من انحرفت عقيدته حتى صار رافضيا أو باطنيا أو صوفيا قبوريا أو خارجيا، فمثل هؤلاء لا كرامة لهم، لا سيما من وصلت به بدعته إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله. فإن كثيرا منهم اغتر بنسبه وترك فعل السبب الذي هو من أسباب الرفعة في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولى الناس بي الصالحون، من كانوا وحيث كانوا. ومع ذلك من علم من آل البيت أنه على صلاح، أو من عوام المسلمين لم يكن رافضيا أو مبتدعا شيعيا، فإنه يكرم ويحسن إليه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو بكر يقول رضي الله عنه: أكرموا أرقبوا محمد في آل بيته، أي راعوه واحترموه وأكرموه. قال الله تعالى: إنما يريد ليذهب عنكم الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأداء حقهم إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وصى بالإحسان إليهم، فكان من قوله: وأذكركم الله في أهل بيتي. وقد لقيوا بعده إثرة، لا سيما في زمن الخلافة الأموية، حين وقع ما وقع. قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فحدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وأعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يشرك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله استمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورقب فيه. ثم قال: وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي، ويذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومنهم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم في رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. قوله: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، يدل على اهتمام التابعين بالعلم. قوله: إلى زيد بن أرقم الصحابي الذي نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سب عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ما كان من إنكار عبد الله بن أبي بن سلول حتى أنزل الله براءة زيد بقوله: إذا جاءك المنافقون. قال: فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، فيه تقبيط من لقي الخير من العلم ونحوه، وفيه فضيلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح فقد جاوز القنطرة، وشأنه عظيم ومنزلته رفيعة. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية ذلك. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، لأن الكبير السن قد يخرف وقد ينسى وقد يذكر بعض شيء ويفوته شيء، وهو هنا لم يخرف ولكن قد فاته شيء من محفوظاته، وفيه إبداء العذر من قوله: وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بسبب كبر السن وبعد الزمان. قوله: فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني، فيه إبداء العذر، وفيه أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ثم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيما بما يدعى خمة بين مكة والمدينة، أي بعد رجوعه من حجة الوداع. والرافضة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في هذا الماء إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وليس كذلك، فلو كان قد أوصى بها لا طبقها الصحابة ولا طالب بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك عندهم احتفال أعظم عندهم من عيد الأضحى، وهو عيد الغدير نسبة إلى غدير خمة، فيجتمعون فيه ويبتدعون، ويقع منهم ما لم يأذن الله به من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسب أبي بكر وعمر وعثمان، واتهام الصحابة رضي الله عليهم بأخذ حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل هذا نتائجه عكسية أدت إلى ازدراء الصحابة وإلى تكفيرهم من غلاة الرافضة ونحو ذلك. فالصحيح أن غدير خمة ليس فيه وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما الوصية بالكتاب والسنة على ما سيأتي. فحمد الله وأثنى عليه فيه البدء بالخطب بالحمد والثناء، قوله وعظ وذكر فيه الترغيب والترهيب، ثم قال أما بعد فيه مجيء الخطيب بقوله أما بعد بعد الحمد والثناء، قوله يا أيها الناس أي يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب أي أموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن انقلب على عاقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفيه أن ملك الموت يعتبر مرسل من الله لقبض الأرواح، وأنا تارك فيكم ثقلين أي أمرين عظيمين جلالين من تمسك بهما سلم من البدعة والضلالة، ولا يتم التمسك بأحدهما إلا بالتمسك بهما جميعا، أولاهما كتاب الله ووحيه الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين بلسان عربي مبين يقال له القرآن ويقال له كتاب الله وغير ذلك من التسميات، فيه الهدى إلى كل خير والنور من كل ظلمة، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، هذه هي الوصية الأولى، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به، والوصية الثانية جاءت عند الحاكم وغيره وسنتي، عليكم بكتاب الله وسنتي. وأما قوله بحث على كتاب الله ورقب فيه أي أنه فيه الهدى والنور، من أخذ به نجا ومن ترك ضل وغوى. ثم قال أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ليس معناه تمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي، لأنه لا يكون تمسك برجال، كيف تتمسك بالرجال؟ ففهم غير صحيح لهذا الحديث عند كثير من الناس لا سيما الرافضة ومن إليهم من الشيعة، قال وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالكتاب وبآل البيت، أبدا هذا لا يكون ولم يكن، لأن التمسك إنما يكون بالأمر المعنوي، وأما الحسي فيحتاج أن تمسك فيه بيدك، وهذا لم يقل به قائل، ولكن معنى الحديث تمسكوا بكتاب الله أي اعملوا به وعظموه واعتقدوا ما فيه وادعوا إليه، لأنه حبل الله، من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. ثم الأمر الثاني وسنتي، لأن زيد بن أرقم قد اعتذر لهم، قال لهم قد نسيت بعض الذي أعي وما نسيت فلا تكلفوني، فذكرهم بأحد الثقلين وترك الثاني، وهو مذكور في روايات أخرى وفي كتب أخرى كالمستدرك وغيره، مع أن الحاكم عنده تشيع، ولو كان الأمر على ما يعتقدون لجاء بالأمر على ذلك، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الكتاب والسنة يعملون بهما ويهتدون بهديهما ويصلون بهما إلى مرضات ربهما. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أي أدوا لهم حقوقهم وأكرموا ضعيفهم، فلأهل البيت عند أهل الإسلام حقان، حق الإسلام وحق القرابة، لكن لا يعني ذلك أن تعبد قبورهم أو يتبرك بذواتهم أو يعظمون فوق ما جعل الله لهم، ولا تشفع لهم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون أصحابه وأحبابه وأصهاره وجلساءه وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد بن الوليد حين وقع ما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فكيف يرضى في ثلب أبي بكر وعمر وإنما معنى الحديث وأهل بيتي أعطوهم حقوقهم وأكرموهم ولا تجفوهم، وهذا من دلائل نبوته، لأن الجفاء قد وقع على بعضهم. أذكركم الله في أهل بيتي، فهذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك طبقه أبو بكر، فكان يقول أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وجاء عنه لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. فهمنا هذا المعنى يا أخوة، بارك الله فيكم. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ من تريد؟ هل أهل بيته أعمامه أم أبناؤهم أم من هم؟ قال أليس نساؤه من أهل بيته؟ لأن المرأة تكون مع زوجها في كثير من شأنه، إلا أنهن لسن من آل البيت اللاتي يجتمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، زوجاته وأهله. لكن حين دعا النصارى إلى المباهلة، دعا علي والحسن والحسين وفاطمة، وهو خمسة، جاء الجماعة وسمهم أصحاب الكساء ويتوسلون بهم، حتى قال بعضهم لي خمسة هم الحجة من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، حرمت عليه الصدقة، فالصدقة لأهل البيت لا تجوز، ويعان لهم على الإثم والعدوان، ولا يجوز لهم أن يأخذوها، فإنها أوساخ الناس، وقد جعل الله لهم الخمس، فإن لم يكن ثمة خمس فيهدى لهم، ويجب على أولياء الأمور إكرامهم. وقد تقدم أن المراد بصالحيهم، أما الرافضة فلا، لأن الرافض إن لم يكن مهانا أهان غيره وتسلط عليه وآذاه. ولشيخ الإسلام وابن عثيمين وغير واحد فتوى أنه إذا لم يكن ثمة خمس ووقعت لهم حاجة فلهم أن يعطوا من الزكاة، لكن هذا يكون في حالة اضطرار وإلجاء. قال هم آل علي، أي أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآل عقيل، عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر، جعفر بن أبي طالب، وآل عباس، العباس بن عبد المطلب. أما آل حمزة ما معه آل، لأنه مات ولم تكن له إلا ابنه. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وفي رواية على وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وحبل الله، من اتبعه كان على الهدى، لأن الله قد أخبر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ومن تركه كان على ضلالة، كان على بدعة. ومن أخذ كتاب الله الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد تقدم شيء من ذلك في باب السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنه هو أبو عبد الرحمن، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، سمي بالصديق لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالعتيق لأنه معتوق من النار، وهو من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، موقوفا عليه، وهو ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكركم الله في أهل بيتي أنه قال: أرقبوا محمدا، أي راعوه واحترموه وأكرموه، لأن إكرام الشخص إكرام لذويه، وإهانة الشخص إهانة لذويه. في أهل بيته الأبرار الطائعين للواحد القهار سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا قراءته في هذه الليلة، ونكتفي بهذا. بارك الله فيكم، واستعدوا لما طلب منكم، وإلى هنا والحمد لله.